الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من رسلك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل اللهم على سطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. فيما كان الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه يتهيأ للخروج إلى العراق، أتاه أخوه محمد ابن الحنفية، وكان رأيه أن لا ينطلق إلى العراق وإنما أن يذهب إلى البر أو اليمن. فحينما سأل الإمام عن عزمه وتصميمه للذهاب إلى العراق أجابه الإمام كما في الرواية: لقد جاءني هاتف بعدما فارقتك وقال لي لقد شاء الله أن يراك قد قتيلا. وبعدها سأله ابن الحنفية: إذا كان ذلك فما معنى حملك للنساء؟ فأجابه الإمام الحسين عليه السلام: لقد شاء الله أن يراهن سبايا. مسألة سبي النساء مع الإمام الحسين عليه السلام يظهر من كلام الإمام سلام الله تعالى عليه أنه كان قد خطط لذلك بشكل واضح، ولم يكن سبي النساء من محض صدفة وإنما عن تخطيط دقيق. وهؤلاء النساء في سبيهن في مواكب السبي كان لهن دور كبير جدا على مستوى تحقيق أهداف الثورة، ولولاهن لما حققت الثورة تلك الأهداف التي لأجلها قام الحسين سلام الله تعالى عليه. وعلى رأس النساء كانت بطلة كربلاء السيدة زينب بنت علي سلام الله تعالى عليهما، والتي أود أن أتحدث عنها في هذه الكلمة، وهي التي بدورها وقيامها وتحركها أوصلت هذه الثورة الحسينية لتخرق جدار التاريخ إلى كل الأسماء. السيدة زينب بنت علي وابنة فاطمة، وهي ربيبة بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. حينما أولدتها الزهراء أتت الزهراء حاملة هذه الطفلة الجديدة بعد الحسن والحسين لتقول لأمير المؤمنين: سمها يا أبا الحسن. فيجيبها الإمام علي: ما كنت لأسبق رسول الله، وكان النبي غائبا عن وحينما رجع سأله أمير المؤمنين أن سمها يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما كنت لأسبق خالقها في اسمها. فهبط جبرائيل على قلب النبي وقال: إن الله قد اختار لها اسم زينب. يبدو من هذه الرواية التي ترددت في مصادر عديدة أن هناك عناية خاصة بالسيدة زينب منذ ولادتها، فيفهم من إبقاء اختيار الاسم أن يكون من الله تعالى وبواسطة وحيه جبرائيل أن لها منزلة عظيمة، وهذه المنزلة وهذه المكانة نراها قبل كربلاء، نراها وهي طفلة صغيرة حينما تربت في ذلك البيت، بيت العقيدة، بيت التوحيد، بيت العمل الصالح. إذ روي عدة روايات عن المكانة العلمية والعقيدية للسيدة زينب فيما كانت صغيرة. الإمام علي عليه السلام يقول لها وهي طفلته الصغيرة: قولي واحد، فتقول واحد. قال لها: قولي اثنين. الأب لم يعلم ابنته كيف تتدرج في الأعداد. قال لها: قولي اثنين. فسكتت، فسألها: لما سكتي؟ قالت: يا أبتاه، ما أطيق أن أقول اثنين بلسان أجريته بالواحد. وهذه المكانة العلمية برزت في السيدة زينب حينما تصدت لتعليم الحلال والحرام، وروى الصحابة عنها في علمها، حتى قال لها ابن أخيها الإمام السجاد عليه السلام: يا عمتي أنت عالمة غير معلمة، وفهمة غير مفهمة. وأيضا كان لذلك البيت شأن كبير جدا في تربية السيدة زينب سلام الله تعالى عليها، فهي عاشت 6 سنوات مع أمها الزهراء، وهذه السنوات الست استطاعت أن تصقل من شخصية السيدة زينب عليها السلام بظلال الزهراء سلام الله تعالى عليها، وهي التي كانت ترى أمها تطعم المساكين وتبيت طاويا، وكانت تأخذ الأثواب الجديدة لتعطيها للفقيرات من نساء المسلمين، وتلبس هي الثياب البالية، حتى ورد أن سلمان رأى الزهراء في تلك الحالة قال: إن قيصر وكسرى بناتهما في السندس والحرير، وابنة محمد رسول الله في تلك الثياب البالية. لقد كانت السيدة زينب تعيش في هذه الأجواء وهذه النشأة، وهي التي تعلمت أن ترتبط بالأم الأم وترتبط بالأم الرسالة، حتى ورد أن سيدتنا زينب في عزائها للسيدة الزهراء وهي ابنة 6 سنين قالت وهي أمام أمها: قالت: يا أبتاه، يا رسول الله، الآن فقدناك فقدا لا لقاء بعده. كانت تنظر إلى أمها على أساس أنها تمثل أبيها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ونشأت السيدة زينب في بيت فاطمة، ثم بعد ذلك في بيت الطهر والعفاف استمرارا لذلك البيت عند أبيها وأخويها الحسن والحسين الذين كانوا يحافظون عليها أيما محافظة. سامعين ذلك الموقف الذي وقفه أمير المؤمنين عليه السلام حينما أرادت السيدة زينب أن تزور قبر ومرقد جدها النبي محمد صلى الله عليه وآله، فحينما تقدمت ورأى أمير المؤمنين أن في المسجد رجالا، أخذ يطفئ أسرجة المسجد، واستغرب الناس لما يطفئ أمير المؤمنين أسرجة المسجد أو يخمدها حتى تبقى منها الشعل الخامدة. فسأله الإمام الحسن عليه السلام: لما تفعل ذلك يا أبي؟ قال: حتى لا يرى أحد ظل زينب. يحيى المازني أحد شيران الإمام علي عليه السلام يقول: كنت في شوار أمير المؤمنين في المدينة مدة مديدة، وبالقرب من البيت الذي تسكنه زينب بنت علي، فلا والله ما رأيت لها شخصا ولا سمعت لها صوتا. وهو يعبر عن ذلك الطهر وذلك العفاف وذلك الحجاب الإلهي الذي كانت فيه السيدة زينب، وكانت في كنف العزة والكرامة. تصور الإمام الحسين عليه السلام في رواية يأتي فيجد أن زينب نائمة والشمس قد أشرقت عليها، فوقف بينها وبين الشمس يظللها منها حتى استيقظت. زوجها أمير المؤمنين عليه السلام من ابن أخيه عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب، وكان عبد الله الشاب المرموق المعروف، وهو ابن الشهيد جعفر بن أبي طالب رابع المسلمين. فقد كان النبي والإمام علي والسيدة خديجة وجعفر كانوا يصلون ولا أحد على الأرض يصلي. كان جعفر رابع المسلمين، وكان أبوه أبو طالب هو الذي يدفعه إلى أن يكون حصنا للنبي صلى الله عليه وآله، وهو الذي قال عنه النبي: حينما كان في الجنة في معراجه رأيت جعفر يطير في الجنة، فسمي بجعفر الطيار لأنه فقد يديه في تلك المعركة. ابنه عبد الله كان من المؤمنين المعروفين بالولاء لأهل البيت عليهم السلام. نجد في قصة هذا الزواج شيئا أورده التاريخ لافتا. حينما أراد أمير المؤمنين أن يجري عقد الزواج، اشترط على عبد الله بن جعفر أن لا يمنعها حينما تريد الخروج مع أخيها الحسين. وكان أمير المؤمنين ينظر إلى معركة كربلاء، وينظر إلى الأيام القادمة التي ستأتي على زينب عليه السلام. من هون كانت السيدة زينب محضرة، كانت جاهزة. في معركة كربلاء السيدة زينب كان عمرها حوالي 57 سنة، وكانت على المستوى النفسي والروحي كانت الأمور كلها واضحة عندها، وكانت صاحبة جأش كبير جدا. يعني في بعض المواقف، مع احترامنا للذين يقرؤون العزاء، يضعون السيدة زينب في مواقع ليست لها في التاريخ. السيدة زينب في كربلاء كانت من أربط الناس جأشا. السيدة زينب عليه السلام حينما كانت في ليلة العاشر من المحرم أخذت تجول بين الهاشميين والأنصار، فسمعت العباس وقد جمع الهاشميين يقول لهم أنه غدا نحن أول من يتقدم في المعركة لأن الحمل ثقيل. وحينما ذهبت إلى الأنصار وجدت حبيب بن مظاهر قد جمع الأنصار حوله وهو يقول لهم نحن أول من يكون في المعركة لأننا لا نريد أن نرى هاشميا مدرجا بدمه. وهم الذين قالوا له سنكون كما تقول يا ابن مظاهر. فذهبت السيدة زينب إلى خيمة الإمام الحسين عليه السلام، وكان خارج الخيمة. وحينما رجع النص التاريخي يقول استقبلته السيدة زينب مبتسمة ترحب به، فقال لها الإمام الحسين عليه السلام: منذ أن خرجت من المدينة ما رأيتك مبتسمة، لأنه كان في مسألة مسلم بن عقيل على الطريق، مسألة شهادة مسلم، وما جرى من أحداث ما رأيت بي مبتسما ولا ضاحكا. شو اللي صار؟ أنه بهذه الليلة وهي تعلم أن غد هو غد شهادة، ليش هذه الليلة أنت ضاحكة أنت مبتسمة؟ فأخبرته بما سمعت، أنها سمعت الهاشميين وهم يريدون الثوت عن أبي عبد الله عليه السلام، وسمعت الأنصار وهم يريدون الثوت عن أبي عبد الله أي عن الإسلام والمسلمين، فكانت في حال مبتسمة لأنها تعلم أن قضية كربلاء هي قضية شرف الإسلام. من هون مثلا بتلاحظوا بتاريخ كربلاء وبتاريخ السيدة زينب، السيدة زينب عندها في كربلاء شهيدا محمد عمر، سامعين السيدة زينب لطمت خدها حينما استشهد ولدها ابنها في كربلاء. التاريخ ما أورد أصلا موقفا شجيا للسيدة زينب حينما سقط ولدها شهيدا، كان كل النصب عندها الإمام الحسين عليه السلام، كان التوجه للإمام، ما كانت تأخذها، وإن كان الإنسان له عاطفة وحقه أن يحزن، بس ما كانت السيدة زينب عليه السلام صاحبة موقف يراه الآخرون بأنه موقف يميل إلى الضعف وإلى الوهن، بل كانت هي صاحبة كربلاء التي حينما تدرج الإمام الحسين عليه السلام بدمائه، وبعد أن ذبح الإمام ورفع رأسه على الأسنة، هي التي حملت جسد الإمام وأطلقت مقولتها لتحدث التاريخ وتحدث الناس، وهي تنظر إلى الله لتبين لهم أن هذه المعركة هي لأجل الله، حينما قالت اللهم، وهي توجه نداءها إلى الله، اللهم تقبل منا هذا القرآن.
على محمد وعلى محمد.
ثم أرادت أن توضح أن ثورة كربلاء هي لأجل الله ولأجل الرسالة ولأجل الرسول، فقالت بعد مقولتها الأولى يا محمدا يا محمدا صلى الله صلى عليك ملائكة السماء، هذا حسين بالعراء مرملا بالدماء مقطع الأعضاء، يا محمد إن بناتك سبايا، يا محمدا وبناتك سبايا وذريتك مقتلة. كانت تريد بهذه الكلمات أن توصل أن هذه القضية هي قضية تنتمي إلى الله وإلى الرسالة. من هم سيدة زينب عليه السلام بعد أحداث العاشر بكل جأش هي تعرف أن إمامها هو الإمام زين العابدين عليه السلام. صح سيدة زينب عمرها 57 سنة، وهي ابنة علي بن أبي طالب، وهي العالمة غير المعلمة، صح أن الإمام زين العابدين عمره 23 سنة، ولكنها كانت تعلم أن إمامها الواجب الطاعة وولي أمرها هو زين العابدين عليه السلام، والذي كان مريضا فذهبت لتسأله ماذا نفعل يا ابن أخي. يمكن واحد لو ما بيعرف مسألة الإمامة بيستغرب، إنه ليش بدأت سيدة زينب الواعية العالمة وهو مريض، ومع ذلك ذهبت إليه، ذهبت إليه لأنها عاشت الولاء والولاية، لأنها عاشت في مجتمع ما كان يرجع الإمام الحسين عليه السلام ليشخص له تكليفه ووظيفته، ليشخص له دوره. المطلوب هي تعرف أنه ترتبط بالإمامة وأن الإمام المعصوم هو الذي يحدد وظيفة الجميع، لذلك رجعت إليه. وهي التي كانت بكل رباطة جأش، وهي التي كانت بكل تلك العزة والكرامة بليلة الحادي عشر مع كل التعب والجهد والمصائب، وهي تريد أن تجمع العيال، كانت السيدة زينب لا تترك نوافلها، لا تترك عبادتها، وإنما كانت تعيش مع الله سبحانه وتعالى في كل ما جرى من تلك الأحداث، حتى أنها كانت تعطي الأولوية لتلك العبادة. وفي الكوفة وقفت السيدة زينب تخطب بلسان أبيها علي بن أبي طالب، وقفت هناك وهي تحدثهم وتعرف أنهم مجتمع ما عنده مشكلة بالمفهوم، ما عنده مشكلة بالنظرية، عنده مشكلة بالأنفس. في فرق بين المجتمع الكوفي وبين المجتمع الشامي. المجتمع الكوفي ما كان عنده مشكلة في معرفة الحسين بن علي، هو يعرف من هو الحسين بن علي، ولكنه كان مجتمعا مهزوما، كانت ضمائره ميتة بخلاف مجتمع الشام. مجتمع الشام ما كان يعرف من هو الحسين بن علي، ما كان يعرف من هو علي بن أبي طالب، كان يعرف على أبي سفيان. لذلك بتلاحظوا خطابات السيدة زينب عليه السلام ومن معها في الكوفة تختلف عن خطاباتها في الشام. في الكوفة كانت تريد أن تحيي تلك النفوس الميتة وتلك الضمائر الخائرة. وقفت في الكوفة قالت: ويلكم يا أهل الكوفة، أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم، وأي دم له سفكتم، وأي كلمة له أبرزتم، وأي حريم له أصبتم، وأي حرمة له انتهكتم؟ لقد جئتم شيئا إدا، أفعجبتم أن قطرت السماء دما؟ كانت تريد أن تخلق تلك الأنفس التي كانت مهزومة في ذلك المجتمع. في قصر الأمارة حينما أدخلت السيدة زينب في منظر المهيب وهي معرضة لوجهها، سأل ابن زياد: من هذه المرأة المعرضة؟ فقالوا لها: إنها زينب بنت علي. فذلك أراد أن يذل السبايا، فقال لها بأن الله قد فضح أمركم وفضح أكذوبتكم. فوقفت السيدة زينب عليها السلام حينما قال لها ابن زياد: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. وقفت لتقول له: الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد. لاحظوا الموقف المتماسك في قصر ابن زياد: الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد وطهرنا تطهيرا، لا كما تقول أنت: إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر. غضب ابن زياد فأراد أن ينقل الصورة ليستدر دمعتها، قال لها: كيف رأيت فعل الله بأخيك وأهل بيتك؟ كان يريد أن يذكرها بما جرى في كربلاء، أن يذكرها بقتل أخيها، بقتل إخوتها، بقتل ولديها، بقتل الشهداء، بقطع الرؤوس، برد الصدور، بقتل الطفل الرضيع. ولكن السيدة زينب حينما استحضرت أحداث كربلاء، وهي التي ترى أن تلك الأحداث هي التي جعلت الحسين يخترق التاريخ ليبقى الإسلام، وكان بها سيد شباب أهل الجنة، قالت: والله ما رأيت إلا جميلة، ما رأيت إلا جميلة. لأنها كانت تنظر بلغة الله تعالى، تنظر بنظرة الله تعالى إلى ذلك المشهد الذي هو مشهد ينتسب إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الشام وقفت السيدة زينب حينما أراد يزيد أن يعبر عن فرحته بالنصر الكبير الذي يعبر عن رد عن معركة بدر، فأخذ يفعل ما يفعل مما نسمع في ذلك التاريخ. فوقفت السيدة زينب في ذلك القصر من أهل الشام الذين لا يعرفون أهل البيت، وقفت وقالت له مهلا مهلا. هي التي بادرت إلى القول، ما هو يسألها، مش بدها جدا بزياد. هو كان يجلس يعبر عن فرحته بالنصر، قال ابنه مهلا مهلا أنسيت قول الله تعالى ولا تحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أول شيء ذكرته أن السنة الإلهية على الأرض سنة لا تجعل الذين يبقون أحياء يتنعمون هم الرابحون، وإنما لا يحسبن الذين نعطيهم ونملي لهم أن ما نعطيهم وأن ما نمليه هو خير لأنفسهم، كلا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العقل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وصوقك بنات رسول الله سبايا؟ اللهم خذ لنا بحقنا وانتقم من ظلمنا وانتقم ممن ظلمنا واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا، فوالله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، ولتلدن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته. هذا الموقف الناس ما بيعرفوا هلا انه السبايا يرتبطوا بالنبي، كانوا مفكرين سبايا الروم. بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته، وحسبك بالله حاكما وبمحمد خصيما وبجبريل ظهيرا، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك. شوفوا هون الجرأة، الموقف الزينبي، هو بالقصر يجلس على العرش، هي قد أتي بها أسيرة في موكب أسر عادة العرب، كان معروف أنه كانوا يسيرون بالنهار ويرتاحون بالليل، موكب السبايا كان موكب مستمر ليلا نهارا حتى وصل إلى الشام، في تعب في جهد في موقف يجلس فيه ذلك الطاغي على العرش، والسيدة زينب أسيرة في ذلك القصر، قالت ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك. من سوء الدهر أنا زينب بنت علي أن أخاطبك يا يزيد، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، ولكن العيون عبرة والصدور حرة، ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحب عنك عارها، وهل رأيت إلا فنت وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. هذا الموقف الزينبي يمكن واحد لأننا تربينا في مدرسة كربلاء نشعر بعزته في هذا الوقت، ولكن حينما نستحضر التاريخ لنرى من أين انطلق وفي أي ظروف انطلق، فإننا نرى تلك المرأة التي عاشت بكلها مع الله سبحانه وتعالى، حتى أنها ما كانت ترى كبيرا إلا ما جعله الله كبيرا، وما كانت ترى قويا إلا ما جعله الله قويا. لذلك وقفت هذا الموقف الذي أثر في زوجة يزيد. زوجة يزيد حينما سمعت السيدة زينب أتت حاسرة وهي تقول ليزيد حينما قال لها تستري يا أمة الله، قالت أتستري تسترني وتكشف ستر بنات رسول الله لا جمعني وإياك سرير أبدا. وفعلا أخذت ابن معاوية وغادرت قصره التي كانت فيه وربت يزيد على حب وربت معاوية بن يزيد على حب أهل البيت. لذلك معاوية بن يزيد هذا الواحد روع الشام إنه مرقد مكتوب عليه محب أهل البيت معاوية بن يزيد بن أبي سفيان. حينما مات يزيد شر تلك الموتة جاء ابنه معاوية على أساس أنه الحكم وراثي، ولكن معاوية بن يزيد التي ربته تلك المرأة رفض أن يستلم الحكم وطالب بإعادته إلى أهل البيت، لذلك نص إليه السم وقتلوه. هذا ما كان، هذا دخل التغيير إلى نفس القصر بحركة السرايا في الشام. وحينما ننظر في التاريخ إلى حركة السرايا وما جرى بعد كربلاء نجد الإمام الخميني الله يقدس روحه كان يقول الحمد لله الذي جعل أعداءنا حقا. يزيد وابن زياد كانوا حقا على المستوى السياسي، إنه كان فيهم يسكتوا على الموضوع بدون ما يفضحوه بمسيرة السرايا، بدون ما يعملوا تفجيع على مستوى قطع الرؤوس، ولكن ما فعلوه من حماقتهم هو الذي جعل تلك الشرارة تنطلق في كل البلدان. في موقف في ما حول كربلاء، موقف نسائي، موقف نساء، من الواضح أنهن كن أفضل بكثير من رجال الكوفة، أولئك الذين ذهبوا إلى كربلاء ليقتلوا الإمام صلى الله تعالى. في موقف نساء عديدات تحضيرا للثورة وما بعد الثورة، تحضيرا للثورة بالبصرة بحديث التاريخ عمانية البصرية التي كانت قد فتحت أبواب بيتها للاجتماعات تحضيرا للثورة. يحدثنا التاريخ عن زوجة زهير بن القين التي هي التي دفعته ليذهب إلى الإمام الحسين عليه السلام. يحدثنا التاريخ عن موقف النساء في كربلاء تحدثت عنه سابقا. يحدثنا التاريخ عن موقف ما بعد كربلاء، هذا الذي أتى برأس الإمام الحسين خولي بن يزيد الأصفحي، زوجته رفضت أن تستقبله في بيتها. حينما أتى برأس الإمام وجعله في البيت رأت نورا ينزل من السماء إلى أجانة الرأس الشريف، فقامت لكي تقف ذلك الموقف أمام زوجها الذي قالت له لا جمعني الله تحت أو في وسادة واحدة، وهجرت زوجها. ونجد أيضا كعب بن جابر أحد الجنود حينما رجع من المعركة قالت له زوجته أعنت على ابني فاطمة وقتلت سيد القراء، تعني برير صلى الله تعالى عليه، لقد أتيت عظيما من الأمر والله لا أكلمك من رأس أبدا. نجد في موكب السبايا تغييرا في الطريق، في طريق السبي في مدن أغلقت أبوابها لا تريد أن تستقبل جيش يزيد في موكب السبي، في عدة قرى أغلقت أبوابها، في معركة حدثت أثناء السبي قتل فيها 20 قتيلا من جيش السبي اليزيدي، في معركة مع إحدى القرى التي عرفت أن هذه الرؤوس هي رؤوس أهل البيت صلى الله تعالى عليهم. حتى ملك الروم أرسل رسالة إلى يزيد وهو يقول له فيها قتلتم نبيا أو ابن نبي ظلما وعدوانا. حتى أولئك الذين اشتركوا في معركة كربلاء حديث طويل جدا عنهم فيما عانوا بعد ذلك من مأساة قبل أن يأتي المختار ليقتلهم وإبراهيم بن مالك الأشتر ليقتلهم شر قتلى. حتى المعاناة التي عانوها في حياتهم سواء من تخلف مثل ابن الحر الجحفي الذي عانى ما عانى من تأليم الضمير، أو عمر بن سعد الذي كان بعد أن شارك في معركة كربلاء كان يقول: لا تسأل عن حالي فإنه لم يرجع غائب عن منزله بأشر مما رجعت به. شقيق عبيد الله بن زياد، عثمان بن عبيد الله بن زياد، يقول: والله لو وددت أنه ليس من بني زياد رجل وفي أنفه خزامة ذل، علم الذل، إلى يوم القيامة وأن حسينا لم يقتل. لأن الخزي قد دخل تلك البيوت بفضل ببركة ما حدث من أحداث كربلاء. حتى يزيد الذي كان يحمل ذلك القضيب ورأس الإمام الحسين عليه السلام أمامه وهو يرجز تلك الأبيات التي تتحدث عن بدر وكربلاء، حتى يزيد بعد أن افتتح الأمر قال: لعن الله ابن مرجانة، هو اللي مرضني بقتل الحسين، ما لي ولا ابن مرجانة، لعنه الله وغضب عليه، وأنا ما قلت له يقتله، أنا قلت له يتركه. وهكذا نجد أن المجتمع وقتها مجتمع انقلب بشكل غريب. إذا بتقرأ كتب التاريخ لغير الشيعة في أجواء اجتماعية حدثت بعد كربلاء، إذا واحد ما بده يحملها على الدقة التاريخية بيحكي عن جو الطبري ابن الأثير، بيحكوا إنه صار الناس يقولوا الجن ينعون الحسين بن علي، وكانوا يقولون بأنهم سمعوا هاتف الجن يقول: أيها القاتلون جهل الحسين، أبشر بالعذاب والتنكيل، كل أهل السماء يدعو عليكم من نبي وملاك وقبيل، قد لعنتم على لسان ابن داود وموسى صاحب الإنجيل. هاي بيقولوها التواريخ عن الناس كيف كانت ردة فعلهم إنه الجن عم بيروح، حتى لو قلنا بأنها تصورات عند الناس، يعني المجتمع أصبح يعيش في حالة غليان وقتها. بلش الناس يتحدثوا عن جدران مليئة بالدماء، عن أحجار تحتها دماء، وهكذا استطاع موكب السبي واستطاع التخطيط الحسيني لكربلاء أن يضج ذلك المجتمع بما حدث. فعندها قام الناس ليرجعوا إلى شجاعتهم وليرجعوا إلى أصالتهم لتحدث تلك الهزات اللي ما في وقت واحد يتحدث عنها. إذا كان فرصة أخرى يصير حديث عن ما جرى بعد أحداث كربلاء من انقلاب في الناس على مستوى الثورة، ولكن أثبت التاريخ أن سبي النساء كان تكليفا إلهيا للنساء، وأن تكليفهن كان أن يسبين، لأن سبيهن هو الذي أوصل كربلاء إلى المجتمع السابق وإلى المجتمعات الآتية. وأثبتت زينب صلوات الله تعالى عليها أن ذلك النداء العلوي الذي انطلق في الشام حينما قالت ليزيد: كد كيدك واسع سعيك، فوالله لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا، أثبتت أنه مهما حصل في ذلك الوقت وما بعده من محاولات لكي يمحو الظالمون والكافرون ذكر الإسلام وذكر النبي فإنه لم يستطيعوا. وهو زين العابدين عليه السلام حينما سأله أحدهم من انتصر في كربلاء قال: إذا سمعت المؤذن يؤذن وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تعرف من انتصر. وإن هذا النداء الذي انطلق من الشام من فم الزينبية العلوية الصديقة الصغرى: كد كيدك واسع سعيك، لم يكن فقط وجه يزيد الماضي، كان هذا النداء يزلزل عروش الظالمين الذين تظاهروا بعد ذلك بالتدين وبالإسلام وبأنهم يريدون الحفاظ على الدين حتى لا تأتي ثورة كهذه الثورة، لأنهم عرفوا تلك الشعوب.
جدار التاريخ ليصل ذلك النداء إلى كل الظالمين الذين حاولوا أن يميتوا الوحي والذين حاولوا أن يميتوا أصحاب الوحي والذين حاولوا أن يحكم الناس حزب الشيطان بعد أن حكمه حزب الله النجباء وبدل أن يحكمه الطاهرون. ولكن نداء السيدة زينب كان يقف أمام كل هؤلاء كل هذه المحاولات، وقف ضد شأن إيران ووقف في لبنان ضد إسرائيل، وما زال هذا النداء يقف ضد أمريكا التي تحاول هذه الأيام أن تعمل على إماتة الوحي وتتحدث عن قرآن هو الإرهاب وهو الذي يدعو إلى قتل الناس وإلى تشريدهم، ويقف أمام كل المحاولات التي يحاول الأعداء أن يصيغوا فيها شكلا من أشكال إماتة الوحي، كما في قانون فرنسا الذي يمضي من يومين وقرر بشكل نهائي في رفع الحجاب، أو من تلك المجازر التي حدثت في كربلاء الحسين وفي بغداد وفي باكستان، والتي أراد أولئك المتحجرون المتعصبون الجهلة أرادوا من خلالها أن يعبروا عن عصبيتهم وأن يعبروا عن تخلفهم وأن يعبروا عن جهالتهم بأن يقتلوا أولئك المحبين الذين ذهبوا يريدون زيارة أبي عبد الله الحسين، وهم ولعلهم لم يقرأوا التاريخ حينما أراد ذلك الحاكم أن يمنع الزوار لأبي عبد الله الحسين فقرر أن يقتل من كل عشرة واحدا، فكان الشيعة يذهبون إلى كربلاء عشرة عشرة، يتقدم الواحد منهم أمام السياف يقول له اقتلني أنا فداء زيارة أبي عبد الله الحسين. وحينما ذهب ذلك الذي أراد زيارة الحسين بعد أن قرر الحاكم أن كل من يزور الإمام الحسين تقطع يده، فمد يده إلى السياف فوجدها اليسرى، قال مد يمينك لأقطعها، قال لقد قطعت يميني في العام السابق. إن هؤلاء الذين أدخل حب الحسين إلى قلوبهم إنما يجري ولو جرى أكثر منه فإنه لا يزيدهم إلا حبا وتعلقا وعقيدة بأهل بيت النبوة سلام الله تعالى عليهم. ومهما فعل هؤلاء فإنهم بهذا يخدمون المشروع الأمريكي، حتى وإن انتموا إلى ما انتموا إليه من عقيدة جاهلية يحملونها وإن كانت باسم الإسلام، فإن المسلمين من شيعة وسنة هم منهم براء. هؤلاء يخدمون المشروع الأمريكي في إيجاد فتنة بين السنة والشيعة، في إيجاد فتنة تخدم الأمريكان، لأنه بالنهاية أمريكا حينما ترى ما يجري في العراق وحينما يحدث ما يحدث من فتن في العراق، وهذا يحمل وتحمل مسؤوليته لأمريكا، لأنه بالنهاية الأمريكان بيقولوا أنه ما فينا نحن ننسحب في العراق في أجواء هذه الفتنة الموجودة، وهذا ما يؤكد وجود الأمريكان في العراق. هؤلاء العملاء أو الأغبياء هم بهذا يضرون العراق ويضرون المسلمين سنة وشيعة، وهم يضرون القضية الفلسطينية لتتحول الأنظار إلى العراق أو باكستان أو بلد آخر، بدل أن تكون أنظار المسلمين كافة في توحدهم وفي تآزرهم وفي تعاضدهم إلى فلسطين التي تعاني هذه الأيام ما تعاني من تقتيل ومن تشريد ومن بناء جدار للعنف ومن بناء جدار يعبر عن الجبن وعن الخوف الذي يعيشه الإسرائيليون، ومن مصادرات لأملاكهم وتهديم لمحلاتهم ومصادرة لأموال مصارفهم، والتي يقف العالم اليوم منها بتفهم الأمريكي والأوروبي، بدل أن يقف العالم ليصد إسرائيل عن تعنتها وعن تصلفها وعن إجرامها، اليوم أمريكا اليوم أوروبا تعلن تفهمها لسيطرة إسرائيل على أموال المصارف، وأنه لابد أن يكون هناك إشراف دولي على مصارف الدولة الفلسطينية حتى لا يضع الإرهاب. في ظل هذا لابد أن يكون للمسلمين موقف وعي في وحدتهم وفي تآزرهم. اليوم المسلمون بحاجة أن يقفوا في وحدتهم ضد المشروع الأمريكي، ضد المشروع الإسرائيلي، وضد أولئك المتحجرين الذين يحاولوا أن يعكروا صفو الماء بين المسلمين حتى يبقى الإسلام طاهرا نظيفا من كل دنس يحاول أن يدخله إليه بعض الذين إن عاشوا من الإسلام يعيشون الإسم والقشرة فقط. حتى يبقى الإسلام نقيا لابد من هذه الوحدة ومن هذا التآزر ومن هذا التعاضد في وجه كل من يحاول أن يشق وحدة الصف ووحدة الكلمة. ولتبقى شعارات الحسين عليه السلام مرفوعة فوق كل مجتمع فيه ظالم، ليدافع عن كل مظلوم وعن كل مستضعف على الأرض. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله.